الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتحدثنا عن شيء من الآداب التي ذكرها الإمام أبو داود في مقدمة سننه، ولعلنا نواصل الحديث عن بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، مما يدل على كمال هذه الشريعة من جهة، وعلى سيرها على أعلى الطرائق والمناهج في جميع مناحي الحياة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف التكشف عند الحاجة. قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد، قال: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا عبد السلام به.
قول المؤلف رحمه الله: باب كيف التكشف عند الحاجة، أي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فهو محتاج إلى أن يتكشف وأن يبعد ثيابه، فكيف يكون ذلك؟ وقد جاءت النصوص بالترغيب في التستر ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، ومن هنا فإنه لا يتكشف إلا عندما يدنو من الأرض. وقد ورد في الصحيح من حديث جماعة من الصحابة أن أيوب عليه السلام كان يغتسل وليس عليه شيء من ثيابه، وقد ورد مثل ذلك في موسى عليه السلام. وحديث المؤلف هنا، الحديث الذي ذكره المؤلف هنا ضعيف الإسناد، لأنه قد روي بإسنادين: الإسناد الأول عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، والرجل مجهول، ومن ثم لا يصح أن يحكم عليه بالقبول لأنه مجهول ولا يدرى من هو. والإسناد الثاني فيه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس، وعبد السلام وفيه ضعف، ثم إن الأعمش ثم إن عبد السلام قد خالفه جماعة من الرواة يذكرون أن الحديث من طريق ابن عمر لا أنس، وأن الأعمش حدث به عن رجل. ولذلك فهذه الرواية الأخيرة منكرة، لأنها من طريق ضعيف وقد خالف به رواية الثقات، ومن ثم فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف لا يصح من جهة الإسناد. ولا يصح أن نقول بأن رواية هذا المجهول تتقوى برواية هذا الضعيف، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن مخرج الخبرين واحد، ومن ثم فلا بد من الترجيح بينهما، فكلا الحديثين من طريق الأعمش. والأمر الثاني أن رواية المجهول لا تتقوى برواية الضعيف. نعم.
قال: باب كراهية الكلام عند الحاجة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وهو من حديث أهل المدينة. قال: حدثناه أبو سلمة، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بهذا، يعني موقوفا.
قوله: باب كراهية الكلام عند الخلاء، أي عند قضاء الحاجة، فإن المرأة عند قضاء الحاجة مطلوب منه التحفظ وقضاء والإسراع بقضاء حاجته لئلا يصيبه شيء من النجاسات. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الخبر من رواية عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار لا تحتمل روايته المخالفة، وقد خالفه غيره فروى أبان هذا الخبر عن يحيى موقوفا على أبي سعيد، ليس متصلا ولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن هذا الخبر ضعيف الإسناد، فيه نكارة. وقوله لا يخرج الرجلان أي لقضاء الحاجة، يضربان الغائط أي يقصدان المكان المنخفض لقضاء حاجتهما، كاشفين عن عورتهما يتحدثان. قيل المعنى الذي من أجله عاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في هذا الحديث أنهما قد كشفا عورتهما لبعضهما، وقيل بأن المقصود بالخبر أنهما يتحدثان ويكلم كل واحد منهما الآخر حال قضاء حاجته. قوله فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، ذلك قيل كشف العورة وقيل الحديث عند قضاء الحاجة، والأظهر أنه يشمل الجميع. والخبر كما تقدم فيه ضعف من جهة أن عكرمة بن عمار في حفظه شيء، ومن جهة أن غير عكرمة قد روى هذا الخبر موقوفا من كلام أبي سعيد ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام أبي داود: هذا لم يسنده، أي لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا عكرمة بن عمار، وبقية الرواة يرونه موقوفا من حديث أبي سعيد.
قال: أيرد السلام وهو يقول: قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام.
عمر بن سعد هو أبو داود الحفري ثقة، وسفيان هو ابن سعيد الثوري ثقة، والضحاك ابن عثمان صدوق. فالخبر حسن الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وفي هذا الخبر أنه لا يستحب للإنسان عند وجوده أو عند قضائه للحاجة أن يرد على سلام من سلم عليه، ويؤخذ منه بطريق التلازم عدم استحباب إلقاء السلام على من كان يقضي حاجته، وذلك لأن السلام فيه ذكر لله، والسلام فيه تحية، فناسب أن يكون الإنسان على حال من أكمل أحواله حتى يكون حال الذكر على حال طيب. وهكذا أيضا كون الإنسان يرد السلام وهو يقضي حاجته فيه إشعار باستنقاص المسلم عليه وازدراء به. وما ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، هذا فيه أن رد السلام لم يكن حال قضاء الحاجة، وإنما كان بعد ذلك وبعد التيمم. وفي هذا إشارة إلى أنه يستحب للإنسان عند ذكر الله أن يكون متوضئا، وهكذا أيضا في حال الدعاء إذا أراغب الإنسان أن يدعو فالمستحب أن يكون على أكمل أحواله عند خطابه وتضرعه بين يدي ربه جل وعلا، فاستحب له في هذه الحال أن يكون متوضئا. وفي الخبر أيضا أنه يكره أن يدخل الإنسان مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر لله عز وجل، فإذا كره التلفظ به فمن باب أولى أن يكره الدخول بشيء فيه ذكر لله عز وجل. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة.
رجال هذا الإسناد من رجال الصحيح، فيه سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط، إلا أن رواية عبد الأعلى الثعلبي عنه قبل الاختلاط، ومن هنا فإن الخبر صحيح الإسناد. وفي هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعد عند البول بخلاف الغائط، وفيه أن من كان يقضي حاجته فلا يحسن به أن يرد السلام، وذلك لعدم مناسبة رد السلام في مثل هذه الحال. ويؤخذ منه أن الأولى عدم السلام على المرء عند قضائه لحاجته. وفي الخبر استحباب أن يكون الإنسان متوضئا، فإذا قضى الإنسان حاجته استحب له أن يبادر إلى الوضوء ليكون متوضئا في كل أوقاته، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما لم يرد السلام على هذا المسلم اعتذر منه وبين له السبب الذي جعله لا يرد السلام، والاعتذار من شأن أهل الأخلاق الفاضلة. وقوله إني كرهت أن أذكر الله فيه دلالة على أن اللفظ الفاضل لا يستحب أن يكون في جميع الأوقات، وأن هناك أوقاتا وأحوالا يستحب للإنسان أن لا يذكر الله عز وجل فيها. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فنقول ذلك الخبر عام وحديث الباب خاص في حال قضاء الحاجة، فنقول نعمل بالعام في جميع المواطن إلا الموطن الخاص فيعمل فيه بالدليل الخاص. وفي الخبر استحباب التطهر لإنسان واقتصاره في الذكر على حال الطهارة.
قال باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه.
هذا الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات، ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا، والبهي عبد الله مولى عائشة، عروة هو ابن الزبير. فالخبر صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفيه استحباب الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من ذكر الله فيه فوائد عظيمة، منها أن يكون الله جل وعلا مع العبد كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم، ومنها أن الذكر من أسباب طمأنينة القلب، قال تعالى لا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد الذكر أنه يطرد الشياطين ويبعد الوساوس ويصفي الذهن، ويكون من أسباب إقدام الإنسان على طاعة رب العزة والجلال، والإكثار من ذكر الله من أسباب مغفرة الذنوب. وقوله على كل أحيانه يشمل حال انتقاض الوضوء، ويشمل كون الإنسان على جنابه، فهذه كلها تدخل في هذا اللفظ على كل أحيانه. نعم.
قال رحمه الله: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. قال: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.
ظاهر الخبر الأول أنه صحيح، لأن رجاله ثقات من رواة الصحيح. عبد الملك هو ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز من رواة الصحيحين، والزهري محمد بن شهاب إمام من أئمة الحديث، ولكن ابن جريج مدلس، فإذا روى بالعنعنة ولم يصرح بالتحديث لم تقبل روايته. وقد ضعفه الإمام أبو داود فقال: هذا حديث منكر. والمراد بالمنكر الخبر الذي رواه ضعيف فخالف به رواية الثقات. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد، وزياد بن سعد ضعيف الإسناد، وابن سعد ضعيف، فيكون الإسناد ضعيفا، وبالتالي ابن جريج لم يحدث بالخبر عن الزهري مباشرة. وابن جريج كما ذكرت أنه مدلس، والمعنى بقولنا مدلس أنه يسقط شيخه بدون أن ينبه له، فابن جريج لم يحدث بالحديث عن الزهري مباشرة، وإنما حدث به عن زياد بن سعد، وزياد بن سعد ضعيف. ثم فيه علة أخرى، وهو أن الخبر كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أهل الحديث: الصواب في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر لله عز وجل، قد كتب فيه محمد رسول الله، ولذلك كان ذلك الخاتم مما فيه ذكر لله عز وجل. ولذلك قال جماهير أهل العلم: يكره للإنسان أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله من صحيفة أو غيرها. وقوله في الخبر الآخر: اتخذ خاتما من ورق، الورق هو الفضة. وقوله ثم ألقاه أي أنه لم يستعمله بعد ذلك. وقد ورد في الأخبار ترغيب الرجال في ترك استعمال الفضة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستبراء من البول. قال: حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعتيب رطب فشفه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر مكانا يستنزه.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، والأعمش هو سليمان بن مهران، ومجاهد هو ابن جابر السدوسي، وطاووس هو ابن كيسان اليماني، كلهم ثقات. وقوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، ظاهر هذا الخبر أن القبرين كانا منفردين عن بقية القبور. وقوله فقال إنهما يعذبان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه بأن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وهذا مما يختص بعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشي على أمته من أن تستمع إلى عذاب القبر فلا يدفن بعضها بعضا، ولذلك لم يدعو ربه بأن يكشف لهم أصوات المعذبين في عذاب القبر. وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وأن المقبور إما أن ينعم وإما أن يعذب في قبره. وقوله وما يعذبان في كبير، أي أن الذنب الذي من أجله عذب ليس من العظائم من الذنوب. وقد ورد في بعض الأخبار بلى في كبير، بلى في كبير، وجمع بينهما أن قوله وما يعذبان في كبير أي بحسب ظنهما واعتقادهما، وهو اعتقاد خاطئ. وقوله بلى في كبير أي أن حقيقة الأمر أن تعذيبهما في أمر كبير. أما هذا أي الأول فكان لا يستنزه من البول، يعني أنه عندما يبول لا ينظف ثيابه ولا يتحرز من وصول البول إلى ثوبه، ولذلك عذب في قبره. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، المراد بالنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد، كما لو قال إن فلانا يتكلم فيك ويقدح فيك ويسبك، هذا نميمة، والنميمة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. قال ثم دعا بعسيب رطب، العسيب جزء من النخلة، يكون فيه شيء من الجريد. قال رطب أي أنه لم ييبس بعد، فشقه بإثنين، أي شق العسيب إلى شقين، ثم غرس على هذا واحدة، أي غرس على أحد القبرين شق عسيب، وعلى هذا يعني على القبر الآخر شق عسيب. وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الأصل في أن لفظة لعل من الشارع أن تحمل على التأكيد وثبوت الأمر. وأشار المؤلف إلى وقوع الاختلاف في قوله فكان لا يستنزه من البول، فهنات قال فكان لا يستتر، ويجب على الإنسان أن يستتر من الناس في جميع أحواله. إذا تقرر هذا فيبقى عندنا مسألة، وهي هل يشرع أن نضع على القبور شيئا من النخيل من عسبانها ليخفف عنهم ما هم فيه من العذاب؟ نقول لا يشرع ذلك، بل هذا من البدع، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، ف فلم يضعه عليهما إلا لكونهما يعذبان. وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هل أصحاب القبور يعذبون أو لا. ومن هنا فإن من التألي على الله أن نحكم على بأن صاحب القبر معذب فنضع عسيبنا أو جريدا عليه ولا يكون وقد لا يكون الأمر كذلك. ويدل على عدم مشروعية وضع العسيب ونحوه على القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا شأنه، وإنما وضعه لعلة وهو أنه علم أنهما يعذبان. والدليل الآخر أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يكونوا يضعون مثل هذا الجريد أو العسيب على القبور التي في زمانهم. ولذا فإن الأصوب أنه لا يجوز وضع عسيب أو جريد على القبر، وأن هذا من الفعل السيء، كأنه يتفاءل على صاحبه المقبور بأنه معذب. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك من وضع الجريد أو العسيب ونحوهما على القبور. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: كان لا يستتر من بوله، أو قال أبو معاوية يستنزف.
نعم، هذا الخبر صحيح الإسناد كالذي قبله، جرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر ومجاهد بن جبر، فالحديث صحيح الإسناد، ولكنه رواه بلفظ كان لا يستتر من بوله. ومن هنا نعرف انحصار الروايات التي ذكرها المؤلف بروايتين، إحداهما تتعلق بالنجاسة بقوله كان لا يستنزه من البول، والثاني يتعلق بالاستتار. وفي هذا الخبر من الفوائد أن التنزه من البول من الواجبات، ولا يجوز للإنسان أن يضع على ثيابه شيئا من النجاسات. وفي هذا الخبر تحريم النميمة، وينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال: جلد أحدهم. وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جسد أحدهم.
هذا الخبر ورد مرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا، ومرة موقوف إلى عمرو بن العاص، ورواية الرفع رواية صحيحة ثابتة. وقوله ومعه درقة ثم استتر بها، أي أنه يستتر عند قضاء حاجته. فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. في الجاهلية كان الرجل إذا أراد أن يبول تكشف ولم يستتر، ويرى أن ذلك من الرجولة. وأما المرأة فكانت إذا أرادت أن تبول تستتر لئلا يراها الرجال. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستتر حال قضاء الحاجة قالوا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ يعني أن هناك رجلا من بني إسرائيل لحقته العقوبة بسبب أنه كان ينهى قومه عن كمال التنظف من البول. قال صلى الله عليه وسلم: كان إذا أصابهم البول، أي جاء البول على شيء من ثيابهم أو غيره، قطعوا الثياب التي وصل إليها البول، فلم يكونوا يقتصرون على غسل الثياب. فهذا في بني إسرائيل. لما جاء الله بديننا القويم مسح نسخ الآثار والأغلال التي كانت في الشرائع السابقة، ومنها ما ذكر هذا. قال: كانوا يعني بني إسرائيل إذا أصابهم البول، يعني أصاب شيئا من ثيابهم، قطعوا ما أصابه البول منهم، وفي رواية منصور: قطع أحدهم جلده، أو قطعوا جلد أحدهم. وفي رواية أخرى: قطعوا جسد أحدهم، لكونه قد وقعت عليه النجاسة. وقد حكم الجمهور على هذه الرواية الأخيرة بالنكارة. الإسناد الأول كما تقدم صحيح الإسناد، وأما الإسناد الثاني فمنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل شقيق بن سلمة من التابعين، وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري من الصحابة، له فضل ومكانة. وقوله جلد أحدهم، أي الجلد الذي يلبسه، فإن ثيابهم كانت من الجلد، فكان إذا أصابها شيء من البول قطعوه، وليس المراد أن أحدهم يقطع جلد بدنه. وقال عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة. وعاصم إذا روى عن أبي وائل فإن روايته ضعيفة الإسناد. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جسد أحدهم. ويظهر أن هذه الرواية إنما رويت بالمعنى ولم تروى باللفظ، فرأى كلمة جلد أحدهم فظن أن المراد به الجسد. نعم.
قال رحمه الله: باب البول قائما. قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة هاء، وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوان، وهذا لفظ حفص، عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال: فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه.
هذا الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات، وقد اتفق على إخراجه. قوله: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. السباطة المكان الذي تجمع فيه مخلفات الناس. قال: فبال قائما، يعني أنه لم يجلس من أجل البول. وقد اختلف الفقهاء في حكم البول قائما، والجمهور على أنه من المباحات لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ويتحرز في هذه الحال وما أشبهها من رجوع رذاذ البول إلى البائل. وقوله سباطة قوم فبال قائما فيه جواز البول قائما، وأنه لا يجب أن يجلس الإنسان عند بوله. وقال المؤلف: ثم دعا بماء، يعني من أجل أن يتوضأ. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه، مما يدل على مشروعية المسح على الخفين، وأنه مجزئ، وأنه لا يطالب الإنسان بقضاء وضوئه متى مسح على خفيه. قال مسدد: ابن مسرد في روايته لهذا الخبر عن أبي عوانة عن سليمان عن أبي وائل عن حفص عن حذيفة قال: فذهبت أتباعده، أي أبتعد عنه من أجل ألا أحوجه للابتعاد عني. قال: فدعاني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حذيفة حتى كنت عند عقبه، أي قريبا منه، ليتأكد مما يتعلق بقضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل.
هذا الخبر حسن الإسناد، فيه حكيمة وهي صدوقة، وابن جريج مدلس، والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته، ولكن قد ورد تصريح بالسماع في مواطن. وقولها كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان فيه جواز اتخاذ القدح، وأنه لا حرج على الإنسان فيه، والقدح نوع من أنواع الأواني يوضع فيه الطعام من أجل الأضياف. قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان حتى تحت سريره، في أن الإناء الذي تقضى به الحاجة يكون قريبا. قوله يبول فيه بالليل، يعني أنه إذا احتاج للبول في الليل بال في هذا الإناء، فإذا أصبح قام بإخراج هذا الإناء من بيته صلى الله عليه وسلم. فيستدل بهذا أن البول بالليل جائز، وأن الاعتذار من أن البول بالليل جائز، وأنه لا بأس في أن يضع لإنسان إناء يقوم بالبول فيه عند منامه. ومن أمثلة هذا ما نجده في بعض المستشفيات الذين يضعون أشياء من النجاسات تكون مع الإنسان، بحيث يكون هناك موصل من اللي ونحوه يقوم بإخراج هذه النجاسات من البدن لهذه الآلة التي تكون عند النائم. واصل.
قال: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
هذا الخبر صحيح الإسناد، هذا الخبر صحيح الإسناد. وقوله اتقوا اللاعنين، أي اجتنبوا الأسباب التي تجعل الآخرين يلعنونكم. اتقوا اللاعنين، أي اجتنبوا الأسباب التي تجعل الآخرين يلعنونكم. وهذان في قوله اللاعنين دلالة على أنهما مثنى. فقالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ فيه أن من استشكل لفظة تكلم بها غيره عنده فيحسن به أن يسأله عن معاني لفظته. وقوله يا رسول الله فيه مخاطبة الإنسان بما له من مكانة ومنزلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس، أي الذي يقضي حاجته في الطريق التي يحتاج إليها الناس، لأنه حينئذ سيكون سببا من أسباب إيقاع النجاسة بمن يمر بذلك الطريق. وقوله أو ظلهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة في الظل الذي يحتاج إليه الآخرون، وفيه دلالة على أنه إذا حرم التخلي في طريق الناس فكل إيذاء يكون في الطريق فهو من المحرمات. ومن أمثلة ذلك ما لو أوقف الإنسان سيارة في الطريق التي يحتاج الناس إلى المرور معها، فهذا حرام وهو من أسباب اللعن. وهكذا أيضا لو قدر أن إنسانا قد وضع حوائج منزله في الطريق أو أدوات البناء في الطريق فهذا أيضا من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وهكذا أيضا لو قدر أن إنسانا يؤذي الناس في الطريق بطريقة قيادته لسيارته على طريق تؤذي الآخرين فهذا مما يدخل في هذا الخبر، لأنه بنفس المعنى الذي من أجله ورد النهي هنا. وقوله أو ظلهم أي المكان الذي يستظلون فيه، وفي هذا حرص الشريعة على حوائج الناس، فالناس يحتاجون إلى المشي في الطريق ويحتاجون إلى الاستظلال بالظل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة في مكانهما.
قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه وحديثه أتم، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد وقارعة في الطريق والظل.
هذا الخبر قد تكلم فيه بعضهم، عمر بن الخطاب هذا ليس الصحابي المعروف وإنما هو من الرواة للأحاديث وهو من المتأخرين من الرواة الطبقة السادسة. وهذا الخبر قد اختلف فيه أهل الحديث، فجمهور المحدثين على تضعيف هذا الخبر قالوا ونقتصر على الحديث الذي قبله، وقال آخرون بل هذا خبر صحيح الإسناد انفرد به أهل مصر فرووه على فرووه عن معاذ رضي الله عنه. وقوله اتقوا أي اجتنبوا الملاعن الثلاث أي المواطن التي تلعنون بسببها، والأول أول هذه المواطن البراز في الموارد أي في أماكن الماء التي ترد إليها الحيوانات فتشربها، لأن البراز فيها مما يؤدي إلى تنجيسها واستقذارها عند الناس. قال وقارعة الطريق أي أنه يمنع من قضاء الحاجة في قارعة الطريق. و قوله قارعة الطريق أي وسط الطريق، فهل نقول بأن جوانب الطريق يجوز قضاء الحاجة فيها؟ نقول في حديث أبي هريرة قال يتخلى في طريق الناس، وهذه اللفظة عامة، ومن ثم فنبقي اللفظ الأول على عمومه. وقوله قارعة الطريق أي أي الطريق التي يسلكها الناس ويقرعونها ويتخذونها سبيلا يقطعون بها المسافات. وقوله والظل أي الحماية من الشمس من شجر أو جدر أو نحو ذلك. ففي هذا الحديث النهي عن قضاء الحاجة في هذه المواطن. فإن قال قائل في الحديث قال اللاعنين والملاعن الثلاثة، فهل معناها أنه يجوز أن نلعن من فعل هذه الأمور؟ نقول ورد في الأحاديث النهي عن اللعن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي لعنت ناقتها: لا يصحبنا ملعون. وفحل فدل ذلك على أن اللعن لا يجوز. وأما قوله اتقوا اللاعنين فهو هنا يخبر ولا يبين الحكم الشرعي. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأها من التقوى والإيمان، اللهم أبعد عنها كل مرض وسوء، اللهم طهرها من الحقد والغل والحسد وسائر أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم.